إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا طيبا يا حي ويا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سامحوني على ضعف الصوت، لكن إن شاء الله أنا نمشي شوي. نبدأ اليوم في موضوع القدر إن شاء الله تعالى. تفضل.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما قدره الله وما قضى به إيماننا قد لزم، فالله خالق لفعل عبده جميعه من خير أو من ضده، لأنه قد أوجد العباد وكلما قد عملوا إيجادا، لكن يلامون على ما كسبوا إذ هو فعلهم إليهم ينسب، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. ثم الشقي ذو الشقاء الأزلي كعكسه فليس بالمنتقل.
هنا بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات خلاصة ما يجب اعتقاده في مسألة القدر، وسنتكلم عنه فيما يأتي. أولا تعريف القدر والقضاء، والثاني هو ما موقف المسلم من القدر، والثالث مراتب القدر التي يجب الإيمان بها وتحقيقها، والرابع مسائل أخرى متعلقة به. فانتبهوا إخواني وفقكم الله. القدر هو الخلق، خلق الله الأشياء سبحانه وتعالى وقدرها. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أما القضاء فهو أن يقع الأمر وفق ما قدر الله في الأزل، أن يقع القضاء وتقع الأمور وفق ما قدر الله في الأزل. ولكي نتدرج بمعرفة هذا الأمر، فإنه يجب علينا أن نطبق ما لخصه المصنف هنا، وهو أن نؤمن بأركان القدر ومراتبه. وللقدر أربع مراتب، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. بعبارة أوضح، أن نعتقد أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. فلله العلم المطلق، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ومن أدلته قول الله عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والأمر الثاني الكتابة، بأن ما قدر الله وعلمه في الأزل كتبه في اللوح المحفوظ، كما قال تبارك وتعالى في لوح محفوظ، وكما قال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار. فيقع القدر وفق ما علم وفق ما كتب سبحانه وتعالى. والثالث المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمشيئة نوعان، لعلنا ذكرناها بالأمس لكن نعيدها باختصار: مشيئة عامة قدرية عامة، بمعنى أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ومشيئة دينية شرعية خاصة، مثل المشيئة الأولى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله تعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وقوله تعالى: فعال لما يريد. والمشيئة الخاصة هي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه من أتقنها وفهمها ووقف على معانيها استطاع أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تبارك وتعالى. والناس قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام، فالذي بيناه هو منهج أهل السنة والجماعة. وأما القدرية النفاة فإنهم يقولون: لا قدر والحياة أنف، لا قدر والحياة أنف. يعني إن الله لم يقدر الأرزاق والآجال وما إلى ذلك، وهذا عند القدرية والمعتزلة. وعلى النقيض منهم القدرية الجبرية الذين يقولون: الإنسان كالغصن في مهب الريح، حيث ما يميله يميل. وبناء على معتقدهم هذا، الأولين يعني يقولون أنه ليس هناك قدر، والإنسان هو الذي يخلق فعله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأنهم قالوا: لو قلنا إن الله خلق الأشياء ثم عاقبهم عليها لكان ظالما لهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والقدرية الجبرية يقولون إن الإنسان مسير وغير مخير، وأنه كالغصن في مهب الريح، وهم لا يقلون خطورة عن الفرقة الأولى. وكلاهما يسمون بالقدرية. والواجب على المسلم أن ينزل النصوص منازلها الصحيحة. أعد الأبيات وشوف مراجعها.
قال رحمه الله: وكل ما قدره الله وما قضى به إيماننا قد لزم، فالله خالق لفعل عبده جميعه من خير أو من ضده.
نعم، يعني الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم تفضل.
لأنه قد أوجد العبادة وكلما قد عملوا إيجادا، لكن يلامون على ما كسبوا إذ هو فعلهم إليه منسب.
منسب.
فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. ثم الشقي ذو الشقاء الأزلي كعكسه فليس بالمنتقل.
هنا يبين أن القدرية النفاة هم الذين ينفون القدر ويقول لا حياة، أن الأمر أنف، ومع هذا هم يقولون إنه مؤاخذ بما يفعل، وإن كان هو يعني خالقا لفعله فإنه مؤاخذ بكل الأفعال التي يقترفها، مؤاخذ بتلك الأفعال التي يقترفها، خلاف القدرية الجبرية يقول الإنسان مجبور على فعله وبالتالي فإنه لا يمكن أن يحمل ما لا يطيق، لأنه في الأصل ليس مخيرا وإنما هو مسير. وعقيدة السنة والجماعة أنه مسير مخير، فباعتبار أن الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة وأعطاه الاختيار وأعطاه الإرادة يفعل باختياره، من هذا الوجه ماذا؟
مخير.
ومن جهة كونه يعني يعني كونه مجبور على فعله، بهذا الاعتبار يكون مسير، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمسلم يؤمن بالقدر ويؤمن بالقضاء ويؤمن بهذه الأمور على الوجه الذي يرضي الله، ويعلم أن الإنسان مؤاخذ بفعله. ولذلك لما قال عمرو بن عبيد، أو لما قال أحدهم لعمر بن الخطاب: لما تقطع يدي وقد قدر الله أن أسرق؟ قال: وقد قدر الله أن أقطع يدك، وقد قدر الله أن أقطع يدك. فالمسلم مخير باعتبار أن الله أعطاه إرادة ومشيئة، يفعل كل شيء بإرادته، وكل ميسر لما خلق له. وباعتبار آخر مخير مسير باعتبار أنه لا يخرج عن مشيئة الله العظمى النافذة. نعم.
قال رحمه الله:
يا ستير تفضل.
قال رحمه الله: وأرسل الله تعالى الرسل لقطع أعذار الورى تفضلا، والصدق والتبليغ والأمانة في حقهم يلزم كالصيانة عن مطلق الذنوب والرذائل، إذ شأنهم حيازة الفضائل. ومن أجاز كذبهم للمصلحة فكافر ردته متضحة. ثم نبوة النبيين هبة، ثم نبوة النبيين هبة من ربهم ذي الفضل لا مكتسبة.
نعم. هنا يبين الشيخ رحمه الله ما يجب اعتقاده تجاه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيجب الإيمان بهم وتصديقهم وأنهم مرسلون من عند الله، وأنهم هم خيرة الله من خلقه. ثم رد على الفلاسفة القائلين بأنه يجوز على الرسل الكذب، يجوز عليهم الكذب، يعني أنهم يكذبون لمصلحة العباد من أجل صلاح الناس، فليست هناك جنة ولا نار ولا حساب ولا عذاب ولا عقاب ولا صلاح ولا شيء من هذا القبيل. طيب لماذا؟ قالوا إنما شرعت هذه ليبين للناس ما ينبغي أن يسيروا عليه لصلاح ماذا؟ أحوالهم، لصلاح أحوالهم. وهذه عقيدة الفلاسفة، قالوا الرسل يكذبون لمصلحة العباد والعياذ بالله. أيضا من معتقداتهم الفاسدة يقولون إن الرسل يفيض عليهم العقل الفعال، يعني إن هؤلاء الرسل لم يبعثوا من عند الله، وإنما يفيض عليهم العقل الفعال الذي بناء عليه يستطيعون أن يصلحوا شؤون الناس، يستطيعون أن يصلحوا شؤون الناس، يعني يكذبون له، هكذا يزعمون، يزعم الفلاسفة، هكذا يزعم الفلاسفة. أيضا يقولون إن هؤلاء الرسل لهم أحوال معينة حيث يفيض عليهم العقل الفعال، وبناء عليه فإن الرسل الرسالة مكتسبة، وبناء على ذلك القول الفاسد فإن الرسالة مكتسبة، والقول الحق أن الرسالة ليست مكتسبة وإنما هي فضل من الله يختص برحمته من يشاء، يصطفي من رسله من يشاء، وليس المراد أنهم يكذبون، وليس المراد أنهم يفيض عليهم العقل الفعال، وليس المراد هو إصلاح الناس، أن يقول ما في لا جنة ونار ولا نار ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هي أرواح أرحام تدفع وأرض تبلع والعياذ بالله، قريب من معتقد الدهريين، وهذا باطل. فالرسل اختيار، إرسال الرسل اختيار ممن؟ من الله، واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، ويعني كذلك يعني هو الذي اختار رسله، ومن ذوي العقل الراجح ومن ذوي الأخلاق الفاضلة، وليس المراد أنهم يعني يفيض عليهم العقل الفعال كما تزعم هؤلاء الفلاسفة. نعم فضلش.
قال رحمه الله: وأرسل الله تعالى الرسل لقطع أعذار الورى تفضلا، والصدق والتبليغ والأمانة في حقهم يلزم كالصيانة.
نعم.
عن مطلق الذنوب والرذائل، إذ شأنهم حيازة الفضائل، ومن أجاز كذبهم للمصلحة فكافر ردته متضحة.
نعم. هنا يؤكد على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يختارهم الله اختيارا بناء على ما جبلوا عليه من الأخلاق وما إلى ذلك من الآداب الطيبة التي هيأهم الله بها لحمل الرسالة، لحمل الرسالة. ويعني المقصود أنهم يعني يهيئهم الله لحمل الرسالة، ويختار منهم رسلا مبشرين ومنذرين لإقامة الحجة على الناس، وليس المراد أنه يكذبون له، قال الله عز وجل نعم ما أرسلنا نعم أرسلنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على لله على الناس حجة بعد الرسل. هذا أمر واضح ولا يجوز أن نقول إنهم يكذبون لمصلحة العباد أو لإصلاح البشرية أو نحو ذلك، هذا كله دجل، وهؤلاء مفضلون فضلهم الله عز وجل، وهم قد فضلهم الله بعضهم على بعض، قد فضل الله بعضهم على بعض كما سيأتينا. نعم.
ثم نبوة النبيين هبة من ربهم ذي الفضل لا مكتسبة،
يعني هبة الاختيار الأنبياء هبة من الله وليس هو أمر مكتسب يوجد بين أو يوجد في الأنبياء، وإنما المقصود أن الله عز وجل يهبهم ما يشاء من النبوة والعلم والجسم والبسطة وما إلى ذلك. هؤلاء هم الأنبياء، فالنبوة هبة من الله وليس المراد أنها مكتسبة من العقل الفعال. نعم.
ثم جميع الأنبياء والرسل، ثم جميع الأنبياء والرسل بينهم تفاوت في الفضل، لكنهم قد ختموا بالأفضل منهم نبينا ختام الرسل، فلا نبي بعده كلا ولا مبشرا أو منذرا أو مرسلا.
نعم. هنا يبين المصنف أن الأنبياء يفضل الله بعضهم على بعض، كما قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضلهم وخاتمهم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والتفضيل لا يجوز أن يكون على سبيل التعصب والعنصرية، إنما يكون بتقرير ما حباهم الله من هذا الفضل العظيم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من النبيين قبلي، وذكر عدة أمور منها أنه خاتم النبيين، ومنها الشفاعة، ومنها أمور كثيرة فضل الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان التفصيل على سبيل التفضيل يكون على سبيل العنصرية وتنقص الرسل الآخرين فإنه لا يجوز. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فإني أكون أول من أفيق فأجد موسى باطشا بقوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أم جوزي بصعقة الطور. المهم من الأنبياء لا شك أن بعضهم أفضل من بعض، ولكن لا نذكر هذا على سبيل يعني التندر أو التنقص، وإنما لباب ببيان التفضيل الذي بينه الله عز وجل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. نعم.
قال رحمه الله فما لشرع دينه من ناسخ، وما لعقد حكمه من فاسخ، وكل شرع قبل شرعه نسخ بشرعه الزاكي الذي لا ينتسخ.
نعم. يبين رحمه الله أن الشرع المحمدي ناسخ لجميع الشرائع السابقة، فهو ناسخ لها جميعا بغض النظر عن النسخ الخاص، لكن الشرع شرع نبينا محمد القرآن والسنة ناسخ لجميع الشرائع السابقة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. والشرع ناسخ لجميع الشرائع السابقة، وقد يكون في شرعنا ما يقر بعض الشرائع السابقة، لكن هذا يوضح، وبشرط أن لا يعني يكون معارضا لشيء في من شرعنا. نعم.
لكن شرعه الزكي المرضي يجوز نسخ بعضه بالبعض لحكمة وسر أمر مقضي، وليس في ذاك له من نقض.
نعم، يعني الشرع المحمدي قد ينسخ بعضه بعضا، قد ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وقد تنسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وقد تنسخ التلاوة والحكم معا، وقد تنسخ التلاوة وكذلك الحكم، وكل ذلك مفصل في كتب الأصول فارجعوا إليها. نعم.
وأيد الله جميع الرسل بمعجزات باهرات العقل كي يلزم الحجة أهل الجهل، وكل ذا على سبيل الفضل.
هنا أيد الرسل بالمعجزات، واسمها الصحيح ماذا؟ الآيات. ولم يرد ترد كلمة المعجزات عند السلف، وإنما المقصود أنه يعني يرد، الذي ورد هو الآيات، الآيات وهي كثيرة، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآياته من أفضل وأكثر معجزات الأنبياء. على سبيل المثال تكلم الحجر وتسليمه عليه، وتكلم الشجرة، وانشقاق القمر، وكذلك الذئب الذي سلم عليه، والمنبر الذي بكى عليه حتى هدأه النبي صلى الله عليه وسلم، والماء الذي نبع من بين يديه، والبركة في بعض الأطعمة حتى لقد أكلوا منها جميعا، وما إلى ذلك من المعجزات العظيمة والآيات الباهرة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
وأيد الله نبينا بما أيد رسله به وأعظم، فمعجزات المصطفى لا تحصى عدا ولا توعى ولا تستقصى.
يعني يقول إن المعجزات التي أو الآيات التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الآيات التي جاءت لسائر الأنبياء والمرسلين، وهي أكثر وأعظم، وهي لا تعد ولا تحصى ولا تعد ولا تستقصى، بل إنها يعني معجزات وآيات باهرات لا ينبغي التفريط فيها أو التهاون بها. نعم.
منها كلام الله نعم المعجز، بحر محيط بالعلوم موجز، ما مثله في الحسن والصياغة، قد عجزت عن مثله البلاغة، وقد تحدى الله سائر البشر والجن من ذاك بأقصر السور، فأحجموا عن ذلك الميدان ولم يكن لهم به يدان.
نعم. هنا بين أن أعظم معجز للنبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو القرآن الكريم في فصاحته، في تراكيبه، في ضرب أمثاله، في جميع أموره. فالقرآن معجز بلفظه ومعنى، بلفظه ومعنى. وقد تحدى الله العرب أن يأتوا بسورة أو بعشر سور أو بمثله، كما قال الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقوله تعالى: فأتوا بعشر سور منه مفتريات. وقوله تعالى: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك تجدون أن هؤلاء الذين والعياذ بالله يعني عن ما الذين ينكرون هذه المعجزات ويعني يتشدقون بها ويستهزئون بها يستهزئون بأمر ثابت واضح. القرآن هو أكبر معجزة، ومن معجزاته تلك الآيات والحروف المقطعة، وأصح ما قيل في تلك الحروف المقطعة أن يقال إنها حروف وليست كلمات، كما ذكر شيخنا الشيخ العثيمين وغيره رحمه الله، وهذا من النوادر التي وفق لها الشيخ. يعني لو تأملت فإن هذه الحروف الكلمة حروف، ما يقال إن ألف كلمة ولام كلمة وميم كلمة وقاف كلمة ونون كلمة، بل إن هذه حروف، ويكفي أنها حروف، يكفي أنها حروف بغض النظر عن الأقوال الواردة، هل المقصود أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف، أم المقصود أنها أسماء للسور، أم المقصود أنها أسماء للرسل، هذا كله غير صحيح. إذن هي كلمات مباركات، بل حروف مباركات يفتتح بها الله عز وجل السور. نعم.
قال رحمه الله: ثم بمعراج النبي حسبما أخبرنا إيماننا قد لزم، أسري بروحه وبالجسم معا على البراق ليلة فارتفع، فجاوز السبع السماوات العلا، وقد رأى الله إلهه علا، وقد دنا من ربه فأوحى إليه جل شأنه ما أوحى.
نعم. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى هذه المعجزة العظيمة والآية الكريمة، وهي الإسراء والمعراج، فقد أسري به على البراق الذي تبلغ سرعته مد بصره، ثم صلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء ولقي بعض الأنبياء في السماء وأراه الله عز وجل من الآيات الباهرات ما لا يمكن تصوره، ففرض عليه الصلاة الصلوات الخمس، وفرضت خمسين ثم أقرت خمسا، فقال صلى الله عز وجل: لقد أمضيت فريضتي، وماذا؟ وأمضيت فريضتي ورحمت عبادي، أو كما قال سبحانه وتعالى. ثم في تلك المعجزة رأى من الأشياء العجيبة والغريبة ومن الجنة والنار ما يمكن أن لا يتصور، ما لا يمكن تصوره. أما قول المصنف رحمه الله إنه رأى ربه في تلك الليلة، فهذا محل نظر. هو استدل بظاهر الآية: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، إلى قبله قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. والحق أن الذي رؤي في ذلك الوقت هو من؟ هو جبريل عليه السلام، هو جبريل عليه السلام. ولا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في تلك الليلة، ولذلك يقول لأبي ذر عندما سأله قال: نور أنا أرى، نور أنا أرى. وفي رواية: حجابه النور، حجابه النور، وإنما رآه بقلبه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه ولم يره بعينه، هذا هو الصحيح. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. ولا يصح أنه رآه بعينه، وإنما سيراه مع المؤمنين بإذن الله تعالى بعينه يوم القيامة في الجنة. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. ولا يلتفت إلى بعض الأقوال التي تؤكد أنه رآه بعينه، وكما ذكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره، فهذا يعني ينبغي أن نثبته على وفق النصوص التي جاءت لبيانه، وهو أنه رأى جبريل على صورته التي هو عليها مرتين، ورآه له 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: هذا هو الحق، فدع عنك المرى، وكم لرسل الله من فضل جرى، ومن جميع السوء زوجات النبي.
طيب. يا ستي، لا إله إلا الله. يبين المصنف رحمه الله تعالى أن من تدقق وتأمل ظهر له أن الرؤيا الحقة أنه لم يره بعينه، وإنما رآه بفؤاده كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله: ومن جميع السوء زوجات النبي، برئ فقد طبن لذاك الطيب، فما زنت زوج نبي قط، حاشا وما زنى عداه السخط.
يبين أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أزواجه في الآخرة، وهن يعني أزواجه في الجنة، وأنه لم تزن زوجة من أزواج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك فقد برأ الله أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها من فوق 7 سماوات. ففي آيات تتلى إلى يوم القيامة، 10 آيات في سورة النور. ولم يزن تزني زوجة نبي قط. طيب، ماذا نقول في قول الله عز وجل: فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا؟ ليس المقصود أنهما خانتاه بالزنا، وإنما خانتاه بالإخبار عن ضيوفه، بالإخبار عن ضيوفه أولئك الذين هم قوم لوط. فلذلك فإن الحق أنه يعني ما زنت امرأة نبي قط البتة، وهذا بإجماع المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وأفضل القرون قرن المصطفى، فمن قفى.
كم أخذنا؟
30 شهر. تقريبا 30.
30؟ كم باقي؟
باقي 20 دقيقة.
كم الساعة بالضبط؟
6:07.
طيب، تفضل.
وأفضل القرون قرن المصطفى، فمن قفاهم ثم من لهم قفى. وأفضل الصحابة الصديق ثم السبق، وأفضل الصحابة الصديق ذو السبق عبد الله أو عتيق. ثم المكنى بأبي حفص عمر، ثم ابن عفان الشهيد ذو الغرر، ثم علي، ثم باقي العشرة، فالبدر، فالأحدي، فأهل السمرة. والكف عما بينهم قد شجرا حتم، فإن خضت فكن معتذرا.
هنا الشيخ رحمه الله بين واجبنا نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أهل بيعة الشجرة، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة، فهم أولئك الصفوة المختارة التي هي أفضل الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. ولذلك جاء في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وربما كانت هناك رابعة ثم الذين يلونهم. فخير الناس هم الرعيل الأول، الجيل الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الأولون، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. وصف أبا بكر بأن اسمه عتيق، قيل لأن الله أعتقه من النار، وعمر الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل، وأبو بكر هو أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه، وهو رفيقه بالغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كذلك الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. وكثيرا ما نزل القرآن موافقا لرأيه، مثل الحجاب وأسارى بدر، وكذلك يعني كثير من الفضائل التي ساد بها أبو بكر سائر الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من؟ ماذا؟ ها؟ من عاد مريضا؟ فقال: أنا. ثم قال: من إيش؟
أصبح منكم صائما.
ها؟ من أصبح صائما؟ فقال: أنا. فقال عمر: والله يا أبا بكر إن قد فزت وحزت قصب السبق، أو كما قال رضي الله عنه. كذلك عثمان ذو النورين زوج رقية وأم كلثوم الذي تستحي منه الملائكة، وكذلك علي الذي قال الله فيه: ليعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. ثم ذكر بقية العشرة: طلحة بن عبيد الله والزبير، وكذلك عبد الرحمن بن عوف وعبيد عامر بن الجراح، سعيد بن زيد بن نفيل، وكذلك أخيرا سعد بن أبي وقاص. ثم هناك آخرون مبشرون بالجنة، مثل عبد الله بن سلام وبلال وعبد الله وثابت بن قيس بن شماس وغير هؤلاء. فكل هؤلاء، بل يرى بعض أهل العلم أن الصحابة كلهم في الجنة، وهذا بشكل إجمالي، أما عند التفصيل فقد لا يجزم ببعضهم، وإنما نأمل أن يكونوا جميعا في الجنة صلوات الله، وأنا أميل إلى أنهم جميعا في الجنة. وعندنا دليلان: الأول قول الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، وقوله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقون بالإيمان، وقوله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب تفضل.
قال رحمه الله والكف عما بينهم قد شجر حتم فإن خطت فكن معتذرا،
يعني لقد حصلت أمور بين الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم ليسوا معصومين، العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم قد يقعون في الذنوب وقد يمارسونها، ولكن نعلم أنهم شر خير هذه الأمة صلوات الله وسلامه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب الكف عما شجر بينهم وعدم الخوض إلا بقدر ما نعرف الواقعة ونلتمس العذر لهم، نلتمس العذر لهم. أيضا تحريم سبهم والنيل منهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. كذلك يجب موالاتهم والترضي عنهم واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بلا نزاع، والاستغفار لهم والتماس العذر لهم فيما أخطأوا فيه. نعم.
ومالك والفاضل النعمان والشافعي والرضي سفيان.
طيب لعلنا كم أخذنا، كم بيت؟
40 35
40
تقريبا 35.
ما شاء الله، خلاص نقف عند الأئمة المرضيين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.